إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فيتجدد اللقاء مع خير العلوم وأشرفها، مع علم العقيدة، ومع هذا الجانب المهم من جوانب علم العقيدة، مع أسماء الله الحسنى. واليوم إن شاء الله عز وجل نلتقي اسما من هذه الأسماء الكريمة، من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الله النصير. ورد اسم الله النصير في القرآن أربع مرات. قال الله سبحانه وتعالى: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وقال الله سبحانه وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم نعم المولى ونعم النصير. وقال الله سبحانه وتعالى: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وقال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وأما ورود اسم الناصر فإنه لم يرد إلا مضافا، ولذلك ذكر بعض المحققين أن الناصر ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يرد إلا بالإضافة، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وعلى هذا القول فإن اسم عبد الناصر لا يصح، لأن الناصر على هذا القول ليس من أسماء الله الحسنى، لكن النصير قد ورد في القرآن كما سمعنا، وورد معناه كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولفظه، ومما ورد من ذلك ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، واللفظ لأبي داود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أصول وبك أحول وبك أقاتل. قال الحليمي في معنى النصير: إنه الموثوق منه بألا يسلم وليه ولا يخذله. وهذا يدفعنا دفعا إلى الكلام عن معنى اسم الله النصير، عن معناه اللغوي أصلا، وعن معناه في حق الله سبحانه وتعالى. فأما عن معناه اللغوي فإن أصل معنى النصر والنصرة العون، ولذلك قال الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى في كتابه مفردات القرآن، قال: النصر والنصرة العون. وفي لسان العرب: نصره ينصره نصرا إذا أعانه على عدوه، والاسم النصرة، والنصير الناصر، والجمع الأنصار، مثل شريف وأشراف. واستنصره على عدوه أي سأله أن ينصره عليه. وتناصر نصر بعضهم بعضا، والتناصر هو طلب العون على النصر. لكن هناك معنى آخر للنصر، وهو أن انتصر بمعنى انتقم. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. وهنا قد يبدو عند البعض غرابة وتناقض، كيف يمكن أن نجمع بين النصر بمعنى العون والانتصار بمعنى الانتقام؟ ولا إشكال ولا تناقض، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه وينتقم من أعدائه، وهذا هو معنى اسم الله النصير، أنه سبحانه وتعالى الذي ينصر أولياءه ورسله والمؤمنين في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد أي في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهو سبحانه وتعالى الذي ينصر المستضعفين ويجير المظلومين سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى الذي يجيب المضطر إذا دعاه. قال الله سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فالنصير سبحانه وتعالى هو الذي يؤيد بنصره من يشاء، ولا غالب لمن نصره ولا ناصر لمن خذله. قال الله سبحانه وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وهو سبحانه وتعالى حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير، هو نعم المولى ونعم النصير. فمن تولاه واستنصره سبحانه وتعالى وتوكل عليه وانقطع إليه بالكلية، فإن الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عنه. ولذلك ذكرنا أن معنى النصير كما قال الحليمي رحمه الله تعالى أنه الموثوق به بألا يسلم وليه ولا يخذله، إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. وكفى بربك هاديا ونصيرا. قال ابن جرير رحمه الله تعالى عند هذه الآية: يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكفاك يا محمد بربك هاديا يهديك إلى الحق ويبصرك الرشد، ونصيرا يقول ناصرا لك على أعدائك، فلا يهولنك أعداؤك من المشركين، فإني ناصرك عليهم، فاصبر لأمري وامض لتبليغ رسالتي إليهم. هكذا قال ابن جرير رحمه الله تعالى. وهنا ننبه إلى أن اسم الله النصير لم يرد في القرآن إلا مقترنا باسم آخر، ففي ثلاث آيات مما ذكرنا من الآيات الأربع ورد هذا الاسم الكريم، اسم الله النصير، ورد مقترنا باسم الله الولي. قال الله سبحانه وتعالى: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وقال الله سبحانه وتعالى: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وقال الله سبحانه وتعالى: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وهذا يعني أن الاسم في وروده في هذه المرات اقترن باسم الله الولي المولى. وما السر في هذا الاقتران؟ وما السر كذلك في اقترانه في الآية الرابعة بسم الله الهادي وكفى بربك هاديا ونصيرا؟ والجواب عن ذلك أن هذا الاقتران يضيف إلى هذا الاسم كمالا إلى كمال، فهو في الاسم نفسه كمال ولا شك، بلغ الكمال في هذا المعنى الذي يتضمنه هذا الاسم، لكن اقتران الاسمين من أسماء الله الحسنى ينتج كمالات حسب ما يقف عليها أهل العلم، وهذا واضح جدا من الآيات التي معنا. فاقتران اسم الله الولي أو المولى باسم الله النصير له كمال يضاف إلى معاني اسم الله الولي ومعاني اسم الله النصير. هذا الكمال هو أن الله سبحانه وتعالى الولي المولى، ولايته ولاية عامة للناس جميعا، مؤمنهم وكافرهم، صالحهم وفاجرهم، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يتولى أمر هؤلاء العباد بالخلق والرزق، وهو سبحانه وتعالى مولاهم ومعبودهم الحق، وإن عبد من عبد منهم آلهة باطلة. فهذه الولاية العامة تعم جميع الناس، لكن هناك ولاية خاصة، خاصة بأولياء الله بالمؤمنين الصادقين. وهذا هو المعنى المراد في هذه الآية، أن الولاية الخاصة تتضمن معنى النصر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فنعم المولى ونعم النصير، لأن من لوازم اسم الله المولى أنه ينصر أولياءه سبحانه وتعالى، فنعم المولى ونعم النصير. وأما قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا، فمناسب جدا لهذه الآية، لأنه إشارة إلى أنه مهما تكالب الأعداء وأكثروا كيدهم وأحكموا أمرهم وتدبيرهم، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي عباده المؤمنين، وهو الذي يخلصهم سبحانه وتعالى، وهو الذي ينصرهم. وتأمل أن الهداية كثيرا ما ترد في حق المجاهدين، ليس النصر وحده، وإنما يرد كذلك الهداية، وإنما ترد كذلك الهداية. قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فليضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. ولذلك نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الإمامين عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى أنهما كان يقولان: إذا اختلفتم في شيء فاسألوا أهل الثغور فإن الحق معهم. ويستدلان بقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمهما حاول أهل الباطل أن يشبهوا على أهل الحق أو أن يلقوا عليهم الشبهات فكفى بربك هاديا ونصيرا. وهذا يحمل أيضا معنى من معاني النصر سنذكره إن شاء الله عز وجل، وهو النصر بالحجة مع النصر بالغلبة كما سنبين إن شاء الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نعتقد أنه لا يملك النصر إلا النصير سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال في الآية الأخرى: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وهذا معنى ينبغي أن يستقر في قلوب المؤمنين، أن النصر لا يأتي إلا من عند الله. لا يستطيع الكفار ولا الطواغيت ولا الأنداد التي تعبد من دون الله ولا تلك الآلهة الباطلة أن تمنح نصرا، إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك النصر وهو الذي يعطيه سبحانه وتعالى. قال الله: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وقال الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من دونه آلهة واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. وقال الله سبحانه وتعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. فهذه الآيات وغيرها تؤكد أنه لا يملك أن يعطي النصر أحدا، لا يملك أن يعطي النصر أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وهنا قد يقول قائل: لكن الكافر قد ينتصر، فهل معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى ينصره حينئذ؟ والجواب أن هذا لا يسمى نصرا، وإنما يسمى غلبة أو تسليطا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله لسلطهم عليكم. ولكنه لا يسمى حينئذ نصرا، يسمى غلبة، يسمى حينئذ تسليطا، ولكن لا يسمى نصرا. إذ النصر كما بينا معونة، والمعونة لا تكون إلا على الخير ولا تكون على الشر. والله سبحانه وتعالى إذا شاء أن ينصر أحدا ما استطاع أحد على الأرض أو في هذا الكون أن يخذله، وإذا شاء سبحانه وتعالى أن يخذل أحدا فلن يستطيع أحد في هذا الكون أن ينصره. قال الله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. لو أنفقت ما في الأرض جميعا، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينصر عبدا من عباده فلن يستطيع أحد أن يحول بينه سبحانه وبين هذا النصر. قال الله سبحانه وتعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وقال الله سبحانه وتعالى وهو يبين أنه لو تخلى العالم كله عن عبد أراد الله أن ينصره فإن الله ناصره لا محالة، قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. والله سبحانه وتعالى قادر على أن ينصر من يشاء من عباده وأوليائه حتى ولو لم يستطيعوا جمع الأسباب المادية التي تؤهلهم للنصر على عدوهم. قال الله سبحانه وتعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. نعم لقد كان المؤمنون يوم بدر قلة، لكن الله سبحانه وتعالى نصرهم على القلة والذلة، وأصبحت هذه آية يضربها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين كما ذكرنا في آية آل عمران. ولقد امتن الله عز وجل على المؤمنين بهذه النعمة وذكرهم بها في غير آية، قال الله سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، وقال الله سبحانه وتعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. والمهم في القضية أن الله سبحانه وتعالى لا يعطي النصر إلا لمن نصره، أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر إلا من نصره، قال الله سبحانه وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن هؤلاء ما أخرجوا من ديارهم إلا لأنهم نصروا دين الله واتبعوا أمره وآثروا أن يكونوا على الحق وعلى التوحيد الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وأرادهم من العبيد، إنهم لأجل ذلك لأجل أنهم نصروا الله نصرهم الله. قال الله سبحانه وتعالى مؤكدا بهذه اللام وبهذه النون نون التأكيد الثقيلة ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وتأمل هذه الخاتمة بهذين الاسمين الكريمين من أسماء الله عز وجل إن الله لقوي عزيز، قوي على أن ينصر أولياءه، عزيز سبحانه وتعالى فلا يغلبه أحد، ويمتنع سبحانه وتعالى على أي أحد أن ينال ما أراده سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فنصر الله لنا معلق بنصرنا لله. وهنا قد يقول قائل أنا أنصر الله؟ نحن ننصر الله؟ إن النصر معناه العون، والله سبحانه وتعالى الملك القوي العزيز النصير لا يحتاج إلى عون من أحد ولا يحتاج إلى نصر من أحد، فكيف نوجه إذن هذه الآية؟ إن هذا السؤال قد طرحه الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وأجاب عنه بقوله عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، قال القرطبي رحمه الله والنصر هو العون، والله سبحانه لا يجوز عونه قولا ولا يتصور فعلا، فالجواب من أوجه أحدها إن تنصروا دين الله بالجهاد عنه ينصركم، إن تنصروا دين الله بالجهاد عنه ينصركم. الثاني إن تنصروا أولياء الله بالدعاء ينصركم. الثالث إن تنصروا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأضاف النصر إلى الله تشريفا للنبي وأوليائه وللدين. وتأمل فإن الأمة الآن غائبة عن هذه الأنواع الثلاث من أنواع النصر التي ذكرها الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، فنحن لا ننصر دين الله بالجهاد إلا من رحم الله، بل أصبحنا نزدر الجهاد وننظر إليه على أنه لون من التطرف والبعد عن الدين الحقيقي والقويم المستقيم الوسط كما يقول بعضهم، لكن أبدا والله إنه ذروة سنام الإسلام، وإنه الصفقة الرابحة والتجارة الناجحة التي لا يمكن أبدا أن تخسر أبدا، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وهو يخبر عن الجهاد قال وذروة سنامه أي الإسلام الجهاد في سبيل الله. وأما النوع الثاني وهو الدعاء فكم بخل كثير من الناس بهذا الدعاء لإخوانهم الذين يستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها، والذين يحاصرون في غزة، والذين يتعرضون للذل والمهانة على أيدي الكفار من المشركين والبوذيين واليهود والنصارى وغيرهم من هؤلاء الكافرين الذين يحادون رب العالمين، بخلنا حتى بالدعاء في السجود لإخواننا الذين يستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأما النوع الثالث الذي ذكره القرطبي رحمه الله فإنه والله يشعر كل مسلم صادق بالأسى والخزي والأسف وهو يقرأ كلام القرطبي إن تنصروا الله، أي إن تنصروا نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأضاف النصر إلى الله تشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم وأوليائه وللدين، كما قال الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فأضاف القرض إليه تسلية للفقير. ثم تأمل، إننا قلنا إنه لا ينصر سبحانه وتعالى إلا من نصره، ولكن لا بد من صدق النية في نصر دين رب العالمين، لا بد من صدق النية في الدعاء لإخواننا، لا بد من صدق النية في نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم، إنه لا بد من توفر قرائن صدق النية حتى يكون هناك نصر حقيقي. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن الله سبحانه وتعالى قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقف بعض المفسرين المعاصرين أمام هذه الآية متسائلا ويقول: معلوم أن تثبيت الأقدام سبب في النصر، فلماذا قال الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولم يقل: إن تنصروا الله يثبت أقدامكم وينصركم؟ قال: ولعل الجواب عن ذلك فيما يقول، قال: إن الظن يذهب لأول وهلة أن تثبيت الأقدام يسبق النصر ويكون سببا فيه، وهذا صحيح، ولكن تأخير ذكره في العبارة يوحي بأن المقصود معنى آخر من معاني التثبيت، معنى التثبيت على النصر وتكاليفه. فالنصر ليس نهاية المعركة بين الكفر والإيمان وبين الحق والضلال، فللنصر تكاليفه في ذات النفس وفي واقع الحياة، للنصر تكاليفه في عدم الزهو به والبطر، وفي عدم التراخي بعده والتهاون. وكثير من النفوس يثبت على المحنة والبلاء، ولكن القليل هو الذي يثبت على النصر والنعماء. وصلاح القلوب وثباتها على الحق بعد النصر منزلة أخرى وراء النصر، ولعل هذا هو ما تشير إليه عبارة القرآن: والعلم لله. ولقد صدق رحمه الله وتقبله في الشهداء وغفر له ما كان منه. نعم صدق، فإن الله سبحانه وتعالى قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. كم من أناس أنعم الله عز وجل عليهم بالنصر على عدوهم، وكان هذا العدو كافرا حاقدا، ولكن ماذا كانت العاقبة؟ أنهم ضيعوا هذا النصر بالأغاني والأناشيد وبمحادات الله سبحانه وتعالى وأوليائه، وصدق فيهم قول الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. نعم إن النصر له تكاليف لا بد من الثبات عليه، فإنها ضريبة النصر والتمكين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا بعض معاني اسم الله النصير، وقد أدرك الأنبياء عليهم السلام أن النصر لا يكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينصر عبدا لن يستطيع أحد أن يخذله، وأنهم مهما جمعوا من الأسباب المادية أو ضعفوا عن جمعها وكانوا أهل لنصرة الله، فإن الله سينصرهم حتى ولو تخلفت عنهم الأسباب المادية. قال الله سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام، قال: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولذلك كان المؤمنون الصادقون في كل زمان ومكان لا يلجؤون إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم يعلمون أن النصر من عند الله وحده. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. وهنا ينبغي أن نقف هذه الوقفة المهمة التي نقفها دائما مع أسماء الله الحسنى، وهي: ما هي الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله النصير؟ كيف يثمر هذا الاسم في قلوبنا واقعا واقعا حيا عمليا يؤثر فينا وفي المجتمعات من حولنا وفي كل المؤمنين الصادقين. إن أول الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله النصير أن نكون على يقين جازم قاطع بأن الله سبحانه وتعالى سينصر عباده المؤمنين، ولا يرهبنا قوة الكافرين مهما كان معهم من العدد والعدة، بشرط أن نكون أهلا للنصر. هذه الثقة وهذا اليقين من أهم أسباب النصر، أن نكون على ثقة ويقين بأن الله سبحانه وتعالى ناصر عباده المؤمنين، مذل عباده الكافرين، مخزي هؤلاء الذين يتربصون بالمؤمنين والذين يتربصون بهذا الدين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تشتد به الأزمات وتحيط به الملمات، وهذا اليقين الذي يملأ قلبه يجعله يبدد هذا السراب وهذه الظلمات وهذه الغيوم التي قد يحيط بها اليأس والقنوط عند البعض. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهاجرا طريضا من مكة إلى المدينة، ومع ذلك بشر سراقة بأنه ستفتح فارس وبأن سراقة سيلبس سوار كسرى، وها هو صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق مع أصحابه في الوقت الذي قال فيه سبحانه وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذه الأوقات التي يقال التي يقول الله عز وجل في مثلها: أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت العصيب كان يحفر مع أصحابه الخندق، فاعترضتهم كدية كما في حديث جابر الذي أصله في الصحيحين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الكدية وأخذ معولا، قام إلى هذه الصخرة الصلبة التي نتعمل فيها المعاول وأخذ معوله صلى الله عليه وسلم وقال: بسم الله الله أكبر. فقال في الضربة الأولى: بسم الله الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس والله إني لأرى قصورها الحمر الساعة. ثم قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه البشريات لأصحابه ليخبرهم أن قصور الشام وأن المدائن وأن قصور اليمن كل ذلك سيفتح بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو في موقف عصيب تحيطه الهزيمة في نظر البعض كما قال المنافقون، لكن المؤمنين الصادقين كان عندهم يقين بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إن القضية تصل أحيانا إلى هل أنت مؤمن أم لا. إن الله سبحانه وتعالى وعد وعدا لا تخلف، وهذا الوعد أنزله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كنت مصدقا فأنت مؤمن حقا، وإن كنت على خلاف ذلك فأنت إذن تحتاج إلى مراجعة هذا الإيمان الذي تحمله في قلبك. إن القضية قضية خطيرة ولا شك. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وأما المنافقون كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا شأن المنافقين. وأما المؤمنون الصادقون فإنهم مهما أجمع الأعداء وتكالبوا عليهم وأحكموا أمرهم وتدبيرهم فإنهم على يقين وعلى ثقة تامة بأن الله سبحانه وتعالى سينصرهم. إن هذه الأمة التي ننتمي إليها أمة منصورة من ربها، موعودة بالتمكين والاستخلاف في الأرض، بوعد الحق الذي لا يخلف. قال الله سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إن الله سبحانه وتعالى بين لنا أنه مهما اجتمع أعداؤنا ومهما كادوا لهذا الدين فإنهم أبدا لن يستطيعوا إزالتهم من على الأرض. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقال الله سبحانه وتعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال في الآية الأخرى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في نبوءة صادقة تحمل بشرى رائقة تحمل وعدا لا يتخلف أن هذا الدين أن الإسلام سيصل إلى كل جزء على وجه الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان وغيرهم من حديث تميم الداري قال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. نعم، هكذا وعد الله سبحانه وتعالى. وما أجمل ما قاله العلامة الألباني رحمه الله تعالى وهو يذكر بعض هذه المبشرات في مقدمة كتابه السلسلة الصحيحة في مقدمة الجزء الأول منه. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال: تبشرنا هذه الآية الكريمة بأن المستقبل للإسلام. بسيطرته وظهوره وحكمه على الأديان كلها. وقد يظن بعض الناس أن ذلك قد تحقق في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين والملوك الصالحين، وليس كذلك. فالذي تحقق إنما هو جزء من هذا الوعد الصادق، كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيح، قال من حديث أم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، قال صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تام. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله. رواه مسلم وغيره. قال الشيخ الألباني: وقد وردت أحاديث أخرى توضح مبلغ ظهور الإسلام ومدى انتشاره بحيث لا يدع مجالا للشك في أن المستقبل للإسلام بإذن الله وتوفيقه. وهانذا أسوق ما تيسر من هذه الأحاديث عسى أن تكون سببا لشحذ همم العاملين للإسلام وحجة على اليائسين المتواكلين. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: يقول: وهانذا أسوق ما تيسر من هذه الأحاديث عسى أن تكون سببا لشحذ همم العاملين للإسلام وحجة على اليائسين المتواكلين. فعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه وأحمد من حديث ثوبان وأحمد أيضا من حديث شداد بن أوس إن كان محفوظا. كذا قال: قال: وأوضح منه وأعم الحديث عن تميم الداري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار لا، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. رواه جماعة. قال ثم قال: ومما لا شك فيه أن تحقيق هذا الانتشار يستلزم منه أن يعود المسلمون أقوياء في معنوياتهم ومادياتهم وسلاحهم حتى يستطيعوا أن يتغلبوا على الكفر والطغيان. وهذا ما يبشرنا به الحديث عن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وسئل أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق فأخرج منه كتابا، فقال عبد الله: كنا نكتب حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية. وقد فتحت القسطنطينية، يقول الشيخ الألباني: وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفاتح العثماني كما هو معروف، وذلك بعد أكثر من 800 سنة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح، وسيتحقق الفتح الثاني بإذن الله تعالى ولا بد. وتأمل أن الشيخ الألباني رحمه الله ذكر أن رومية هي روما عاصمة إيطاليا كما ذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان. قال: وسيتحقق الفتح الثاني بإذن الله تعالى ولا بد، ولا تعلمن نبأه بعد حين. ولا شك أيضا أن تحقيق الفتح الثاني يستدعي أن تعود الخلافة الراشدة إلى الأمة الإسلامية، وهذا ما يبشرنا به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث عن النعمان البشير: كنا قعودا في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بشير رجلا يكف حديثه، فجاء أبو ثعلبة الخشني فقال: يا بشير بن سعد، أتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمراء؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ خطبته. فجلس أبو ثعلبة، فقال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت صلى الله عليه وسلم. قال الألباني رحمه الله: هذا وإن من المبشرات بعودة القوة للمسلمين واستثمارهم الأرض استثمارا يساعدهم على تحقيق الغرض، وتنبئ عن أن لهم مستقبلا باهرا حتى من الناحية الاقتصادية والزراعية، قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا أي جزيرة العرب الصحراء الواسعة، قال الألباني رحمه الله تعالى: وقد بدأت تباشير هذا الحديث تتحقق في بعض الجهات من جزيرة العرب بما أفاد الله عليها من خيرات وبركات، وآلات ناضحات تستنبط الماء الغزير من بطن أرض الصحراء، وهناك فكرة بجر نهر الفرات إلى الجزيرة كنا قرأناها في بعض الجرائد المحلية، فلعلها تخرج إلى حيز الوجود، وإن غدا لناظره قريب. هذا ومما يجب أن يعلم بهذه المناسبة أن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، الذي رواه البخاري في الفتن من حديث أنس مرفوعة، فهذا الحديث ينبغي أن يفهم على ضوء الأحاديث المتقدمة وغيرها، مثل أحاديث المهدي ونزول عيسى عليه السلام، فإنها تدل على أن هذا الحديث ليس على عمومه بل هو من العام المخصوص، فلا يجوز إفهام الناس أنه على عمومه، فيقع في اليأس الذي لا يصح أن يتصف به المؤمن. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أسأل الله أن يجعلنا مؤمنين به حقا. انتهى كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى. نعم، إن قوله صلى الله عليه وسلم لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، ليس معناه على العموم. وإلا فإن زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه كان خيرا من الزمن الذي قبله في الجملة، لكن هناك مقاييس أخرى، وهي تمسك أهل هذا الزمان بالدين وتمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبعدهم عن الفتن والشبهات ونحو هذه المعاني التي ينبغي أن يفهم في ضوئها هذا الحديث. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قد يأتي من بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هو أعبد من الصحابة، من هو أكثر منهم تعبدا لله عز وجل ومحاولة للقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يمكن أبدا أن يفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما لهم من المكانة في نقل هذا الدين وتبشيره للمسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنهم أجمعين وأن يلحقنا بالصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهنا يثور إشكال في غاية الأهمية يحتاج إلى جواب ولا شك، وهو: إذا كنا على يقين وثقة تامة بأن الله سينصر أولياءه المؤمنين، فكيف نجمع بين هذا الكلام الذي جاء به رب العالمين، الذي أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى في غير آية من كتابه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولا ينصرن الله من ينصره، وعد الله الذين آمنوا، وغير هذه الآيات الكثيرة التي تحمل هذا الوعد بالنصر والتمكين. كيف نجمع بين هذه الآيات وبين ما علمناه على مدار التاريخ أن من الأنبياء من قتل، وأن من الأنبياء من طرد، وأن من المؤمنين كما حدث في قصة أصحاب الأخدود من أحرق بالنار؟ كيف نجمع بين هذه الأحداث التي حدثت على مر التاريخ والأحداث التي تحدث الآن في واقعنا المعاصر من ذل المؤمنين ومهانتهم واستضعافهم وتولي هؤلاء الكفرة الحاقدون وتولي هؤلاء الكفرة الحاقدين من اليهود والنصارى وغيرهم رقاب المسلمين ومقدراتهم؟ كيف نجمع بين هذه الآيات وهذه الأحداث فيما مضى وهذه الأحداث التي تقع الآن؟ الآن إن الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى قد أثار هذا الإشكال منذ القدم وأجاب عنه بجواب مسدد رحمه الله تعالى. قال الإمام ابن جرير الطبري شيخ المفسرين رحمه الله تعالى، قال: يقول القائل: وما معنى قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقد علمنا أن منهم، أي الأنبياء والمرسلين، وقد علمنا أن منهم من قتله أعداؤه ومثلوا به كشعياء ويحيى بن زكريا وأشباههم، ومنهم من هم بقتله قومه فكان أحسن أحواله أن يخلص منهم حتى فارقهم ناجيا بنفسه كإبراهيم الذي هاجر إلى الشام من أرضه مفارقا لقومه، وعيسى الذي رفع إلى السماء إذ أراد قومه أن يقتلوه، فأين النصرة التي أخبرنا أنه ينصرها رسله والمؤمنين به في الحياة الدنيا؟ وهؤلاء أنبياؤه قد نالهم من قومهم ما قد علمت، وما نصروا على من نالهم بما نالهم به. قيل، أجاب الطبري رحمه الله فقال: إن لقوله تعالى: إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وجهين كلاهما صحيح معناه. أحدهما أن يكون معناه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا إما بإعلائنا لهم على من كذبنا وإظفارنا بهم حتى يقهروهم غلبة ويذلوهم بالظفر ذلة، كالذي فعل من ذلك بداود وسليمان، فأعطاهما سبحانه وتعالى من الملك والسلطان ما قهر به كل كافر، وكالذي فعل بمحمد صلى الله عليه وسلم بإظهاره على من كذبه من قومه، وإما بانتقامنا ممن حادهم وشاقهم بإهلاكهم وإن جاء الرسل ممن كذبهم وعاداهم، كالذي فعل سبحانه وتعالى ذكره بنوح وقومه من تغريق قومه وإنجائه منهم، وكالذي فعل بموسى وفرعون وقومه إذ أهلكهم غرقا ونجى موسى ومن آمن به من بني إسرائيل وغيره ونحو ذلك، أو بانتقامنا في الحياة الدنيا من مكذبيهم بعد وفاة رسولنا من بعد مهلكهم، كالذي فعلنا من نصرتنا شعياء بعد مهلكه بتسليطنا على قتلته من سلطنا حتى انتصرنا بهم من قتلته، وكفعلنا بقتلة يحيى من تسليطنا بغتنصر عليهم حتى انتصرنا به من قتلهم له، وكانتصارنا لعيسى من مريد قتله بالروم حتى أهلكناهم بهم. فهذا أحد وجهين، وقد كان بعض أهل التأويل يوجه معنى ذلك إلى هذا الوجه. ثم روى عن السدي أنه قال عند قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، أنه قال قد كانت الأنبياء والمؤمنون يقتلون في الدنيا وهم منصورون، وذلك أن تلك الأمة التي تفعل ذلك بالأنبياء والمؤمنين لا تذهب حتى يبعث الله قوما فينتصر بهم لأولئك الذين قتلوا منهم. إن الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يلقي بظلال هذه الكلمات على مفهوم النصر الواسع، وأنه لا يقتصر فقط على أن يلتقي المؤمنون الكافرين في معركة حربية فينصر الله المؤمنين على الكافرين في هذه المعركة وتنتهي القضية وينتشر الفرح بين المؤمنين، لا، هذا نوع واحد فقط من أنواع النصر. إن الله سبحانه وتعالى قد ينصر المرسلين والمؤمنين بهذا نوع من أنواع النصر، وقد ينصرهم بأنه سبحانه وتعالى ينجيهم ويهلك أعداءهم وهذا كثير، وقد ينصرهم سبحانه وتعالى بأن هؤلاء الأنبياء الذين قتلوا وأن هؤلاء المؤمنين الصادقين الذين قتلوا على يد هؤلاء الكفرة والطواغيت والجبابرة لا يذهب الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الكفرة ولا هؤلاء الجبابرة ولا هؤلاء الطواغيت حتى ينتقم لهؤلاء المؤمنين ممن قتلهم. فهذه أنواع ذكرها الإمام الجرير الطبري رحمه الله تعالى للنصر في الوجه الأول من تفسير هذه الآية. قال والوجه الآخر أن يكون هذا الكلام على وجه الخبر عن الجميع من الرسل والمؤمنين والمراد واحد، فيكون تأويل الكلام حينئذ إننا لننصر رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا به في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، كما بينا فيما مضى أن العرب تخرج الخبر بلفظ الجميع والمراد واحد إذا لم تنصب للخبر شخصا بعينه، والوجه الأول هو الأظهر والموافق للفظ القرآن. وهنا لا بد أن نقف لنبين أن للنصر أشكالا وصورا لا يعرفها كثير من المؤمنين، وهذا هو السبب في تلك النظرة الذاهلة المستغربة المتعجبة، لا نقول في النظرة اليائسة، فإن النظرة اليائسة لا تليق بالمؤمنين. إن أحد المعاصرين وهو فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر حفظه الله تعالى بين في كتابه حقيقة الانتصار تلك الفكرة التي بدأها ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، فبين حفظه الله أن هناك أشكالا أخرى للنصر ينبغي أن يعلمها المؤمنون الصادقون لا سيما الدعاة إلى الله عز وجل، لأنهم إذا علموها فهموا معنى الانتصار وحقيقته وأيقنوا بأن وعد الله سبحانه وتعالى أبدا لا يمكن أن يتخلف. نعم، إن من هذه الأشكال من ألوان النصر ما ذكرناه من أن الله سبحانه وتعالى قد ينصر عباده المؤمنين بأن يمكنهم من عدوهم في المعارك الحربية، وهذا كثير كما ورد عن سليمان عليه السلام وكما ورد عن داود أبيه، قال الله سبحانه وتعالى وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فهذا النوع هو النوع المعروف وهو النوع المشهور، وهذا النوع ولا شك يحبه المؤمنون، ولا شك هو الذي يتبادر إلى الأذهان عند إطلاق النصر، وذلك لعدة أسباب. أولها أنه نصر ظاهر يراه الناس ويحسون به. ثانيها أنه الانتصار الذي يجمع بين انتصار المنهج وانتصار الأتباع. ثالثها أنه محبب إلى النفوس كما قال الله سبحانه وتعالى وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. والنوع الثاني من أنواع النصر أن الله سبحانه وتعالى ينجي المؤمنين الصادقين ويهلك أعداءهم الكافرين والجبابرة والطغاة الظالمين. قال الله سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وقال الله سبحانه وتعالى عن هود عليه السلام: فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى عن قوم صالح: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وقال عن قوم لوط: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وقال عن قوم شعيب: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وقال الله سبحانه وتعالى عن عموم هؤلاء المجرمين: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن أخذ المجرمين بالعذاب الأليم نصر عظيم للداعية وكبت للمكذبين والمرجفين، والله يمهل ولا يهمل أبدا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ما قال وأنتم تقاتلون، ولا قال وأنتم تعالجون النصر، إنما قال وأنتم تنظرون، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنجاهم، وهو سبحانه وتعالى الذي أغرق عدوهم. وإن النصر من أشكاله وألوانه أنه قد يكون بانتقام الله عز وجل من أعداء الرسل والمكذبين لهم بعد وفاة هؤلاء الأنبياء والمرسلين، كما حدث مع من قتل يحيى عليه السلام وشعياء كما ذكر الإمام الطبري رحمه الله تعالى. ومن أشكال النصر التي لا يعلمها كثير من الناس، التي لا يعلمها كثير من المسلمين، التي تغيب عن بعض المؤمنين، أن ما يتصوره بعض الناس هزيمة قد يكون في الحقيقة نصرا كبيرا وأنت لا تدري. من ذلك أن سجن الداعي إلى الله، أن سجن النبي أو الداعي إلى الله، أن قتل النبي أو الداعي إلى الله، أن طرد النبي أو الداعي إلى الله أو المؤمنين الصادقين، هذه الأشكال يعدها الناس هزيمة. قتل فلان الذي كان يقول كلمة الحق، طرد فلان الذي كان يدعو إلى الله، سجن فلان لأنه كان لا يخاف في الله لومة لائم. يرى الناس أن هذا مدعاة للحسرة والأسى والأسف، إن هذا قد هزم. أبدا، لا والله، ليس هذا هزيمة، بل إنه نصر بفضل الله سبحانه وتعالى. هل يكون السجن نصرا؟ نعم، إن السجن قد يكون نصرا. ألسنا نقرأ في كتاب الله عز وجل أن يوسف عليه السلام لما كان في سجنه دعا إلى الله سبحانه وتعالى، ومن السجن انطلقت دعوته، ومن السجن كان السبب الذي كان سببا في نجاته وتمكينه في الأرض بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، قد يكون السجن سببا في نصرة الداعي إلى الله عز وجل. وكم من رجال أثقلهم الكاهن في السجن، لكن السجن كان لهم تمحيصا، وكان لهم بفضل الله سبحانه وتعالى عونا على مراجعة النظر في بعض الأمور واستدراك بعض الأمور التي فاتت من العلوم وغيرها، فخرجوا إلى الناس وهم بفضل الله عز وجل أقوى وأمتن وأصل بعودا. دعك من هؤلاء الخوارين الذين خارت قواهم تحت أيدي الظالمين، فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي من يشاء من عباده ليرى الصابرين من المنهزمين المتخاذلين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الدين وأن يوفقنا لنصره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونعم، قد يكون قتل الداعي إلى الله عز وجل نصرا، وقد يكون طرده كذلك نصرا، لكن هذا حديث يحتاج إلى ضرب الأمثلة وإلى المواصلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر اللقاء والبقاء لنتمم الكلام حول الآثار الإيمانية. بسم الله سبحانه وتعالى النصير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه وتعالى باسمه النصير أن ينصر إخواننا المجاهدين في العراق وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله في فلسطين، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله في أفغانستان وفي الشيشان وفي الصومال وفي كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يذل الكافرين أجمعين الذين يحاربون هذا الدين، نسأله أن يذل الأمريكان الصليبيين النصارى الكافرين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يذل اليهود الحاقدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفى.